آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة.
هذه الآيات الكريمة من سورة القيامة جاءت بعد فاتحة السورة، قوله تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. الآيات. الكافر يسأل متى يوم القيامة، سؤال استبعاد وإنكار وتكذيب بالبعث والنشور. يرد الله جل وعلا عليه وعلى أمثاله بقوله: إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، شرط لما يستقبل من الزمان، والشرط يحتاج إلى فعل الشرط، ويحتاج إلى جواب الشرط. فعل الشرط هو الذي يليه، واضح؟ إذا برق البصر وما عطف عليه، أين جواب الشرط؟ إذا برق البصر ماذا يكون؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر. إذا فهم المرء الشرط وفعله وعرف أين جوابه انتظم عنده الكلام، فهمه. إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هذا جواب الشرط، يقول الإنسان. هذه الأفعال إذا برق البصر وخسف القمر أهي في يوم القيامة أم بعضها في يوم القيامة وبعضها قبل يوم القيامة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. إذا برق البصر، برق بفتح الباء وكسر الراء، برق، وقرأت برق بفتح الراء، وخسف القمر قراءتان، وخسف القمر للبناء للمعلوم، والقمر يكون فاعل، وخسف بالبناء للمجهول، ويكون القمر نائب فاعل. وبرق البصر يعني فزع، يفزع لما يرى من الأهوال، ويتحير، ويحب أن يختفي أو يبتعد أو يفر، لكن لا مهر. إذا برق يعني فزع، يقال برق الرجل يعني فزع، مثل ما إذا رأى الإنسان البرق المفزع يفزع، فيقال برق بصره وإن لم يرى برقا، يعني أن بصره فزع، وذلك من هول يوم القيامة. وعلى هذا يكون إذا برق البصر في يوم القيامة. وقيل برق البصر بمعنى، أو برق البصر بالفتح بمعنى لمع، لمع البصر. ومتى يكون هذا؟ يعني إذا صوب النظر وحدده ولم يغضي، وصار بصره كأنه يبرق، وذلك عند الاحتضار، عندما يعاين الملائكة يشخص بصره، يرى أشياء لكن لا يستطيع أن يقول لمن حوله شيئا مما هو فيه من الفزع والكرب. والفزع عند الموت والكرب والشدة تنال الصالح والطالح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني سكرات الموت، ثم يسرى عنه قليلا فيقول إي والله إن للموت لسكرات، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. برق بمعنى شخص البصر. ومن المعلوم أن من شخص بصره فكأنها قامت قيامته، انتهى العمل وكأنه حضر للقيامة. وكما ورد من مات فقد قامت قيامته، لأنه بعد الموت يرى التباشير من الملائكة، أو يرى أمارات وعلامات العذاب وشدة العذاب وشدة العذاب في القبر وما قبله وما بعده، لأنه المرء يدري عن حاله بعد الموت، إما أن يبشر فيستبشر، وقد يبشر قبل أن تخرج روحه. ولهذا يرى بعض الصالحين عند الاحتضار تبرق أسارير وجهه، ويرى عليها نور وهو لا يعبر عن شيء، كأنه في سكرات الموت. ثم بعد هذا إلى القبر، فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وقد ينال المرء شيء من عذاب القبر وهو من أهل الجنة، والله جل وعلا يكفر من سيئات ابن آدم بشيء من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على صاحبي قبرين، فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهذان مسلمان يعذبان في قبورهما. فقد يعذب المرء في قبره وعند الله له خير، لكنه يكون هذا شيء يستحقه لسيئاته التي أصر عليها أو عملها، مثل هذين الرجلين. فسواء كان برق البصر بمعنى لمع عند شخوصه عند الاحتضار عند الموت، أو برق البصر بمعنى تحير وخاف من أهوال يراها أمامه، فيكون ذلك في يوم القيامة. وخسف القمر، خسف بمعنى ذهب نوره، ذهب إلى غير عودة، لأنه قد يخسف أو يكسف في الدنيا فيعود إليه نوره مرة أخرى، ويقال في اللغة خسف إذا ذهب جميع ضوءه، وكسف إذا ذهب بعض ضوءه، يقال القمر كاسف، ويقال أهو كاسف أم خاسف؟ خاسف يعني ذهب ضوءه كله، وكاسف ذهب بعض نوره وبقي بعض. وخسف القمر، وذلك يوم القيامة حينما يخسف القمر ويلف مع الشمس ويرمى بهما في البحر. وفيها قراءتان، خسف وخسف، مبني للمعلوم أو مبني للمجهول. وجمع الشمس والقمر، جمع الشمس والقمر، جمع بينهما في ذهاب نورهما أو في طلوعهما من جهة المغرب، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جمع الشمس والقمر، جمع في الخروج من جهة المغرب، أو جمع معا ورمي بهما في البحر، كناية على أنه انتهى دورهما. ولتبكيت ولوم ولزيادة حسرة عباد الكواكب، الشمس والقمر والنجوم، يعني في عباد للشمس وعباد للكواكب على اختلاف أنواعها، فإذا رأوا من يزعمون أنه إله ويتعلقون به يرمى به في البحر تقطعت بهم الأسباب. وجمع الشمس والقمر، هذه أهوال عظيمة يراها الإنسان. إذن يقول الإنسان أين المفر؟ الإنسان قد يراد به الجنس، الكافر والمؤمن كذلك، لأن المؤمن يصيبه من الكرب والهول وهو اليوم القيامة والشدة والخوف الشديد، كما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل يقول نفسي نفسي. يقول الإنسان الجنس، ويجوز أن يراد به الكافر، لأن المؤمن يبشر ويطمئن على أنه لا خوف عليه. يقول الإنسان يومئذ، يعني ذلك اليوم يوم القيامة، أين المفر؟ مبتدأ وخبر، أين يذهب؟ إما أين المفر من الله جل وعلا، أو أين المفر من النار لأنه يشاهدها، و ويكون أين المفر من الله بالنسبة للمؤمن؟ حياء من الله جل وعلا لما اقترف من المعاصي. والكافر والفاجر لأنه يرى العذاب ويعلم ما عند الله له من العذاب الأليم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين يفر، أين يذهب؟ وكان أهل مكة إذا ذرعهم الخوف أو أغار عليهم عدو أو نحو ذلك فزعوا إلى الجبال، لأنه بالجبال يتحصن، يصعد إلى ما لا يستطيع العدو أن يصعد إليه، فهو في الدنيا يستطيع الفرار من العدو. يقول الله جل وعلا في ذلك اليوم كلا، يعني لا مفر، لا وزر، لا وزر، لا مفر، لا حصن، لا جبل تفر إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن: لا ملجأ، وفي لفظ لا حرز، وفي لفظ لا جبل ولا حصن. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول الله جل وعلا كلا، كلمة ردع وزجر، أو يراد بها حقا، حقا لا وزر، لا ملجأ ولا حصن ولا جبل تفر إليه، لأن الكل في قبضة الله جل وعلا. المرء في الدنيا قد يفر من عدوه وهو قريب منه ولا يدركه. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختفى من كفار قريش في الغار قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمنا لأبصرنا، وصلوا إلى باب الغار وما رأوا أحد ورجعوا، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، يعني لو حدد النظر تحت قدمه وجدنا، ما بيننا وبين قدمه إلا شبر، شيء يسير، ولكن الله جل وعلا أعمى أبصارهم وبصائرهم. فالمرء في الدنيا قد يفر من عدوه وهو قريب منه، لكنه يتحصن أو يكون في مكان خفي، لكن ذلك اليوم لا، الكل في قبضة الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع وين يفر. الملائكة أحاطت بأهل الأرض، والنار لها ألسن تلتقط أهلها تعرفهم. كلا، حقا لا وزر، لا ملجأ ولا حصن في ذلك اليوم. إلى ربك يومئذ المستقر، مقر الجميع إلى الله، كلهم يتوجهون إلى جهة واحدة، إلى الله تبارك وتعالى، ما أحد يستطيع أن ينخنس أو ينحرف أو يميل يمينا أو شمالا. إلى الله المرجع، والمنتهى والمصير لا إلى غيره، وهو الحكم بين العباد سبحانه وتعالى.
اقرأ.
وقوله: فإذا برق البصر، قرأ أبو عمرو بن العلاء: برق بكسر الراء أي حار، وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم، أي بل ينظرون من الفزع،
يعني إذا شخص بصره ما يغضي بطرفه، وإنما شاخص باستمرار من حول الموقف.
نعم. أي بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا، لا يتقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. وقرأ آخرون: برق بالفتح، وهو قريب في المعنى من الأول، والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال. ومن عظم ما نشاهده يوم القيامة من الأمور وقوله تعالى: وخسف القمر، أي ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر. قال مجاهد:
جمع، ولم يقل جل وعلا جمعت، لأن المؤنث الشمس تأنيث مجازي وهو فعل الفاعل ظاهر، وإذا كان المؤنث مجازي والفاعل ظاهر فإنه يجوز في الفعل التأنيث وعدمه، تقول: طلعت الشمس وطلع الشمس. ثم إن هنا الشمس مؤنث والقمر مذكر، فغلب جانب التذكير فقال تعالى: وجمع الشمس والقمر، أو هما بمعنى جمع النيران اللذان هما الشمس والقمر، فيكون كأنه مذكر ولا مؤنث.
نعم. قال مجاهد: كورا. وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: وجمع بين الشمس والقمر. وقوله تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول: أين المفر، أي هل
يذهب، أين يذهب؟ لا جبل ولا شجر ولا حجر يختفي به، أين المفر؟ نعم.
أي هل من ملجأ أو موئل؟ قال الله تعالى: كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف: أي لا نجاة، وهذه الآية كقوله تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه، وكذا
تختفي فيه، تتنكر تختفي فيه عن عدوك أو لا يعرفك من يطلبك، ما فيه مفر. نعم.
وكذا قالها هنا: لا وزر، أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه، ولهذا قال: إلى ربك يومئذ المستقر، أي المرجع والمصير. ثم قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
ينبأ الإنسان، ينبأ يخبر بما قدم وأخر، يخبر بأعماله كلها. وما المراد بالمقدم والمؤخر؟ قيل: ينبأ بما قدم وأخر، بما قدم من العمل في أول عمره وبما أخره في آخر عمره، وقد يكون بينهما مسافة بعيدة وزمن طويل، فهو ينبأ بالأول والأخير على حد سواء. والإنسان قد ينسى في آخر عمره أول عمله، فينبأ به ويذكر به بساعته: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. ينبأ الإنسان بما قدم يومئذ بما قدم وأخر، أو بما قدم من الأعمال السيئة وبما أخر من الأعمال الصالحة، يعني أنه سار في الأعمال السيئة بدأها وبدأ بها وأنجزها وسوف لنفسه وأمهل في الأعمال الصالحة بعد، باغته الأجل قبل أن يتمكن، قبل أن يأتي بالعمل الصالح. يقدم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم من الأعمال السيئة أو وبما أخر من الأعمال الصالحة فيتأسف على ذلك. يقدم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم عمله في حال حياته، وبما أخر مما سنه من سنة حسنة أو سيئة، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولذا جاء في الحديث ما من قتيل يقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من وزره، لأنه هو أول من سن القتل. ينبأ الإنسان بما قدم، ينبأ يخبر بما عمله من الأعمال التي قدمها حال حياته، وبما أخرها ما كانت نتيجة لعمله بعد مماته هو قد لا يعلم عنها، يكون مات ولا يعلم عنها، لكنه شرع هذا العمل الحسن فعمل به من بعده فيأخذ ثماره وأجره من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. أو العكس والعياذ بالله، يكون دعا إلى سنة سيئة وعمل سيء فيكون عليه مثل أوزار من عمل به من بعده. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني لا يخفى شيء، يطلع على جميع أعماله ويقرر بها فيقر بها. نعم،
أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم،
قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وهكذا قال هاهنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعل.
بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو بصير بنفسه شاهد على نفسه. ورد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يخبر عبده في اليوم القيامة بأنه لا يظلمه، فيتصور العبد أنه حان له حينئذ الإنكار وحسن الإنكار، فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تظلمني، وإني يا ربي لا أقبل شهيدا علي إلا من نفسي، يعني إقراري، ما أرضى إلا بإقراري فقط، وأما شهادة الملائكة أو شهادة المسلمين بالخير أو بالشر ما أقبلها. فيقول الله جل وعلا لك ذلك، فيختم الله على فيه وتنطق جوارحه، تنطق جوارحه، فكل واحد ينطق بما فعل، ينطق اللسان بما فعل، تنطق اليد بما فعلت، تنطق القدم بما فعلت، ينطق الفرج بما فعل، وهكذا. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني بصير يعني أنه كأنه جعل على نفسه شاهد. يوضحها أكثر قوله تعالى ولو ألقى معاذيره، المعاذير في لغة أهل اليمن الستور، ولو ألقى معاذيره يعني ألقى الستور، ستر نفسه عند فعل المعصية وأرخى الستور على نفسه يظن أنه لن يطلع عليه، بينما الشهود معه داخلون معه في داخل الستر. يوم القيامة تنطق هذه وتخبر بما فعلت لتلك اللحظة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، شاهد على نفسه ولو اختفى على الناس كلهم، ولو ألقى معاذيره. وقيل المراد بالمعاذير المعذرة، لأن الأعذار تقبل في الدنيا ويعفو الله جل وعلا، وإذا ادعى المرء الجهل أو عدم العلم أو التلاعب من الشيطان به ونحو ذلك فاعتذر إلى ربه قبل منه جل وعلا العذر، كما قبل جل وعلا من آدم وحواء، وقبل جل وعلا من موسى لما اعتذر إلى ربه في قبل. تقبل المعاذير إذا تقدم العبد لربه جل وعلا طالبا المغفرة واعتذر إلى ربه غفر الله له. لكن في الدار الآخرة في يوم القيامة ما تقبل الأعذار، الأعذار انتهى وقتها في الدنيا، وأما في الآخرة فلا يقبل عذر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره لا تقبل، أو ولو ألقى معاذيره ستوره واستتر عن الأعين فإن معه من يشهد عليه بذلك. أقرأ.
أي هو شهيد على نفسه، عالم بما فعله، ولو اعتذر وأنكر، كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه.
وكما قال الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم.
وقال قتادة: شاهد على نفسه. وفي رواية قال: إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه. وكان يقال: إن في الإنجيل مكتوبا: يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجذع في عينك لا تبصره.
والها في بصيرة قيل هي ها المبالغة، مثل علامة وفهامة ونحو ذلك من صيغ المبالغة، فهي يؤتى بها لا للتعريف، يقال العلامة فلان مثلا، ما وهو مذكر، فالتاء هذه تسمى تاء المبالغة. وقيل المراد: بل الإنسان على نفسه بصيرة، عليه بصيرة، عليه مبصر مطلع، وهما الملكان اللذان عن يمينه وعن شماله، ملكان أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
وقال مجاهد: ولو ألقى معاذيره ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتادة: ولو ألقى معاذيره ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدي: ولو ألقى معاذيره حجته. وكذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس: ولو ألقى معاذيره يقول لو ألقى ثيابه. وقال الضحاك: ولو ألقى ستوره وأهل اليمن يسمون الستر المعذار. والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وكقوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقال العوفي عن ابن عباس: ولو ألقى معاذيره، هي الاعتذار، ألم تسمع أنه قال: لا ينفع الظالمين معذرتهم. وقال: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. وقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل اعتمر في شوال عن أحد أقاربه بغير نية التمتع وبقي في مكة، فهل يجوز له أن يأتي بالحج منفردا، أو أنه متمتع شاء أم أبى؟
التمتع من عدمه عند نية الإحرام، مثلا المرء أحرم، يقول: ما بماذا أحرمت؟ يقول: بعمرة إلى الحج إن شاء الله. يقول: هذا التمتع، لو لم يتكلم بالتمتع. أحرم بعمرة من يوم العيد، يوم عيد الفطر، إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بعمرة وتحلل منها ثم حج من نفس السنة، يكون متمتع، وليس هو الذي يقرر أنه متمتع أو غير متمتع. ما دام دخل في صفة النسك هكذا عمرة يؤديها ثم الحج بعد هذا، صار متمتع. لو قال: ما نويت التمتع وما أريد التمتع، أريد الحج مفرد، تقول: عمرتك في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم حجك من نفس السنة، هذا التمتع، وهو نسك محمود، وهو أفضل أنواع النسك على رأي كثير من العلماء. أفضل أنواع النسك التمتع، لأنه يجمع بين نسكين في سفرة واحدة، ويستمتع بما أحل الله له من الطيبات بين العمرة والحج، ويؤدي الحج على حدة والعمرة على حدة، أنساك كاملة. ولهذا اختاره كثير من العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم. لكنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة فصار قارنا، ما تحلل بين العمرة والحج عليه الصلاة والسلام. فهو إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة ولم يسافر بينهما، فهو متمتع، عليه هدي التمتع، إلا إن كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي التمتع، هو متمتع لكن يسقط عنه الهدي. وسواء كانت العمرة له والحج لغيره، أو العمرة لغيره والحج له، أو العمرة لشخص والحج لشخص آخر غيره، كذلك كلاهما سواء. فالتمتع أن يأتي المرء بعمرة ثم يبقى في مكة إلى أن يحج، وتكون عمرته في أشهر الحج شوال ذي القعدة العشر الأول من ذي الحجة.
يقول: أنا مقيم في الرياض واليوم جئت بعمرة، هل علي شيء؟
جئت من الرياض بعمرة، أدي عمرتك، عليك أن تؤدي العمرة الطواف والسعي وتتحلل. ثم إن أقمت بمكة إلى الحج وحججت من نفس السنة فأنت متمتع، وإن عدت إلى الرياض وجلست في الرياض فترة ثم أحرمت بالحج مفردا فأنت مفرد بالحج وليس عليك هدي.
يقول السائل: ما معنى الحج مفردا؟
الحج مفردا لأن الأنساك ثلاثة: مفرد بالحج، متمتع بالعمرة إلى الحج، قارن الحج والعمرة، المفرد هو الذي يحرم بالحج فقط ويدخل مكة ويؤدي مناسك الحج ويتحلل منه ويعود إلى بلاده، أتى بنسك واحد حج، ويلزمه عمرة الإسلام إن لم يكن اعتمر قبل ذلك. القارن يحرم من الميقات في الحج والعمرة معا ويستمر على إحرامه إلى يوم العيد حتى يطوف بالبيت حتى يتحلل التحلل الأول فعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف بالبيت ومعه السعي لمن عليه السعي. إذا أتى باثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، إذا أتى بالثالث مع السعي إن كان عليه السعي تحلل التحلل الكامل. وأفعال المفرد وأفعال القارن سواء ما تختلف إلا بالنية، أن هذا نوى الحج والعمرة معا فيكون قارن وعليه هدي، والمفرد نوى الإفراد بالحج فقط وليس عليه هدي. والمتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ويبقى في مكة أو ما حولها، ما يلزم أن يكون في مكة فقط، لو خرج من مكة إلى جدة أو التنعيم أو الجهات القريبة من مكة فهو على تمتعه، ثم يحرم بالحج من نفس السنة فيكون متمتع حينئذ. فإن عاد إلى بلاده بعد عمرته انقطع تمتعه وأحرم إن شاء متمتع بعمرة أخرى متمتعا بها إلى الحج، وإن شاء أحرم بالحج فقط. فالأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع.
يقول: ما حكم العادة السرية؟
العادة السرية هي أن يستمني المرء بيده، يعالج ذكره بيده، وهذا محرم لأنه يعتبر كأنه ناكح نفسه ناكح يده. وورد أن اليد يوم القيامة من يفعل بها هذا تأتي حبلى من هذا الفعل السيء، وهذا محرم لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وناكح يده هذا ابتغى وراء ذلك فهو عادي، فيحرم هذا الفعل. ومن صدر منه هذا في جهله أو بتلاعب من الشيطان فعليه الاستغفار والتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول: في التقويم يكتب الإشراق الساعة 6:50 مثلا، فهل هذا الوقت بعد طلوع الشمس قدر رمح؟
هذا الإشراق يعني يخبر عن وقت طلوع الشمس، وليس معناه أن هذا الوقت الذي تباح فيه الصلاة، لا، هذا وقت نهي، وإنما تباح الصلاة بعد طلوعها وارتفاعها قدر رمح. يعني اجعل بعد الإشراق ربع ساعة أو 10 دقائق أو بينهما أو أكثر أو أقل بقليل. فالإشراق يعبر عن طلوع الشمس، بزوغ قرص الشمس، وهذا لا يبيح الصلاة، وإنما الذي يبيح الصلاة هو ارتفاع الشمس قدر رمح.
يقول السائل: فما الحكم إذا حالت العمامة بين الجبهة والأرض أثناء السجود؟
الصلاة صحيحة ولو حالت العمامة أو الطاقية أو الإشمار أو العقال أو نحو ذلك، فالصلاة صحيحة والحمد لله، لكنه يكره أن يكون هناك حاجز بين الجبهة والبقعة المصلى عليها، يحسن أن يباشر بجبهته وأنفه المكان الذي يصلي فيه، يستحب هذا ولا يتحتم.
يقول: قدمت من المدينة ونويت من الميقات للعمرة ولم ألبس الإحرام حتى وصلت إلى مكة، فخلعت الملابس ولبست الإحرام وأكملت مناسك العمرة علما بأني فعلت ذلك لبعض الظروف، فهل يلزمني شيء؟
إذا كنت نويت الدخول في النسك من الميقات، نويت بقلبك الدخول في النسك ولم تتجرد من المخيط، فيكون عليك فدية لبس المخيط، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار. وإذا كنت لم تنوي من الميقات وإنما نويت حينما قربت من مكة أو وصلت وقد تجاوزت الميقات بدون إحرام، تركت واجب من الواجبات، والفعل الأول أخف، ترك فعل المحظور أخف من ترك الواجب، لأن ترك الواجب يتحتم فيه الهدي، وفعل المحظور أنت بالخيار بين أمور 3 منها الهدي ومنها صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. فمن نوى في الميقات ولم يتجرد من المخيط فهو مخير بين أنواع الفدية هذا، وعمرته صحيحة. يقول: هل يجوز للإنسان إذا دعا الله عز وجل مرات ولم يستجب له، هل يجوز له إذا أراد أن يعرف بأن دعوته مستجابة بأن يطلب من الله أن يريه شيئا معين، أو يرى من صديقه تصرف معين، أو يسمع من أحد ما كلمة معينة؟ لا يا أخي، قد يكون هذا من الاعتداء في الدعاء، كأنك تقول: يا ربي ما لست بواثق من إجابتك فأعطني علامة أنك أجبتني. لا، على المسلم أن يدعو الله وأن يلح بالدعاء وأن يوقن بالإجابة، يوقن بالإجابة، والإجابة على 3 أنحاء: إما أن يعجل الله للعبد دعوته إذا شاء، وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه لن يضيع عند الله دعوة، والإجابة على هذه الأنحاء. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، يعني كل ما أكثرتم الدعاء فالله يكثر الإجابة ويعطي العطاء الجزيل جل وعلا. وكما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور واحد منهم سأل مثل الدنيا 10 أضعاف، ممكن يعطيه الله جل وعلا إذا شاء. فما ينبغي للمرء أن يتخوف من الإجابة إذا تفقد نفسه، أن لا يأكل الحرام، وأن لا يدعو باسم ولا بقطيعة رحم ولا يتعدى في الدعاء. سمع أحد الصحابة رضي الله عنهم ابنه يسأل القصر الأيمن إذا دخلت الجنة، فقال يا بني اسأل الله الجنة ولا تحدد، يعني مثل سؤالك هذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يأتي أناس يعتدون في الدعاء والله لا يحب المعتدين. فما ينبغي للإنسان أن يتشدد، وإنما ينبغي له أن ينتبه لنفسه، لا يكون الخلل جاء من نفسه. إذا كان يأكل الحرام والعياذ بالله هذا حري أن لا يستجاب له. إذا كان يتعدى في الدعاء قد لا يستجاب له. إذا كان يدعو باسم أو بقطيعة رحم فلا يستجاب له، فيتحرى أكل الحلال والبعد عن الحرام، ويخلص لله جل وعلا في الدعاء والتضرع، ويصدق في دعوته، ويوقن بالإجابة فتحصل له. فقد يعطى ما سأل وقد يعطى ما هو خير. قد يسأل المرء ربه في الدنيا ولد مثلا، فيرى الله جل وعلا أنه لا مصلحة له في الولد، لأنه لو أعطي الولد لشغله عن دينه، لألهاه، لضره. فيعطيه الله جل وعلا ما هو خير له في الدار الآخرة، أو يصرف عنه من السوء ما هو خير له مما سأل. فعلى العبد أن يتحرى الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة، ويلح على الله جل وعلا بالدعاء ويوقن بالإجابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.